يفرح واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 92 من لقاءات برنامجنا المبارك الذي نتحدث فيه عن الدين كله، ونقدم فيه للأمة الدين كله بفضل الله جل وعلا. تحدثت عن الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتان، ثم تحدثت بالتفصيل عن الركن الثاني ألا وهو الصلاة، ولا زال حديثنا متواصلا بفضل الله جل وعلا عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، ولازلت أتحدث في شروط الزكاة. تكلمت عن الشرط الأول وهو التملك، وتكلمت عن الشرط الثاني وهو حولان الحول الهجري، أما الشرط الثالث فهو بلوغ النصاب. فما هو النصاب؟ النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة. هذا تعريف مختصر لمعنى النصاب. النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة. فالنصاب هو قدر من المال. بين الشرع الحكيم وجوب الزكاة فيه إذا بلغ هذا القدر، فلا تجب الزكاة في أقل منه. ولا شك أن هذا النصاب يختلف باختلاف المال المزكى كما سأبين إن شاء الله جل وعلا. ما الدليل على أن بلوغ النصاب شرط في أداء الزكاة؟ ما الدليل؟ الدليل ذكرناه قبل ذلك في اللقاء الماضي، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 زود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أجمع العلماء على ذلك. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم والنووي وابن قدامة وغيرهم. فما دون هذا النصاب الذي سأبينه الآن تفصيلا لا زكاة فيه. طب مقدار النصاب إيه؟ هذا هو المراد، انتبه معي. النصاب قلت مقدار معين من المال لا تجب الزكاة في أقل منه. والنصاب للذهب 20 مثقالا، انتبه معي. النصاب للذهب 20 مثقالا، وهي تساوي بالجرامات 85 جراما من الذهب الخالص. يبقى نصاب الذهب بالجرامات بالموازين الحديثة ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، ونصاب الفضة 200 درهم، وقد فصلت ذلك في اللقاء الماضي وأنا أشرح الحديث الذي ذكرته أنفا، نصاب الفضة 100 درهم وهي بالجرامات تساوي 595 جراما من الفضة الخالصة، ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق ويتعادل بالجرامات 612 كيلو جراما من القمح ونحوه، ونصاب الإبل 5، ما قل عن 5 لا زكاة فيها، ونصاب البقر 30، فإذا قل عدد البقر عن 30 فلا زكاة فيها، ونصاب الغنم 40، فإذا قل الغنم أو نصاب الغنم عن 40 لا يعد نصابا، إذا بلغ عدد الغنم أقل من 40 فلا يعد نصابا. هذه هي أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة. طيب ما هو الوقت الذي يعتبر فيه النصاب؟ يجب، يا سبحان الله، انظروا إلى فضل الله ورحمته، يجب أن يوجد النصاب كاملا في الحول كله، يعني على مدار السنة الهجرية يجب أن يكون النصاب متواجدا على مدار العام الهجري أو السنة الهجرية، على مدار السنة الهجرية الكاملة أو الحول الهجري. فإن نقص النصاب أثناء الحول الهجري انقطع الحول. الله أكبر. إن نقص النصاب أثناء الحول الهجري انقطع الحول، فإن كمل النصاب بعد ذلك يبدأ استئناف الحول من لحظة اكتمال النصاب، وهذا مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض الأحناف، وذلك لأن وجود النصاب في كل الحول شرط في وجوب الزكاة. هذه مسألة مهمة، وهذا من فضل الله ورحمته، يعني قل المال عندك عن النصاب أثناء الحول الهجري لا زكاة عليك. طيب بعد شهر بعد شهرين دخل إليك مال من جنس مالك، كما بينت أنواع المال المستفاد في اللقاء قبل الماضي، دخل إليك أو عليك مال من جنس المال الأصلي، تبدأ تستأنف الحول من لحظة استفادتك وقبضك لهذا المال، تبدأ تعد حولا هجريا جديدا، وهذا من فضل الله جل وعلا. سؤال مهم، هل يمنع الدين من وجوب الزكاة؟ والجواب لا. انتبه معي، والجواب لا، ما دمت تمتلك النصاب، ما دمت تمتلك النصاب وحال عليه الحول الهجري، فلا يمنع من عليه دين أن يخرج الزكاة، لا يمنع من عليه دين من وجوب الزكاة. هذا مذهب الشافعية، وبهذا قال كثير من السلف، واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام وغيره، واستدلوا على ذلك بقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا وجه الاستشهاد بالآية هنا إيه؟ أن هذا نص عام يدل على وجوب الزكاة في المال، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين، لم تفصل الآية، ما دام مالك النصاب وقد حال عليه الحول الهجري. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العمال الذين يجمعون الزكوات ويقبضون الزكوات من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسألوا أصحاب الأموال هل عليهم دين أم لا، مع أنه في الغالب أن هؤلاء الذين يمتلكون المواشي أو الثمار الغالب أن على كثير منهم ديون، لأن من عاداتهم أنهم كانوا يسلفون في الثمار لأجل معلوم، في السنة، السنة والسنتين وأكثر، فيكون على صاحب البستان دين سلف. من أسلف كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، فليسلف في كيل معلوم لأجل معلوم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم. يعني يخرص عليهم يعني يقدر عليهم ثمارهم وأموالهم، ليقدر الواجب عليهم من الزكاة في هذه الأموال الزكوية المزكاة. والنصوص التي جاءت بالأمر بالزكاة جاءت مطلقة، فإسقاط الدين من الزكاة لم يأتي لا في آية قرآنية ولا في سنة نبوية صحيحة ولا في إجماع. والزكاة كما بينت قبل ذلك تتعلق بالمال المملوك للمزكي لا بما في ذمة المزكي. انتبهوا لهذه، الزكاة تتعلق بعين المال المملوك الذي يتصرف فيه ويملكه ويستفيد به المزكي، لا بما في ذمة المزكي. ما دام هذا المال كما بينت المرة الثالثة قد بلغ النصاب وقد حال عليه الحول، فالمزكي ما دام مالكا لما بيده ويتصرف فيه فواجب عليه أن يخرج الزكاة فيه بالشروط التي ذكرت، التملك وحولان الحول الهجر. مسألة أخرى دقيقة وجميلة، المال العام. المال العام هو الذي يسمى الآن في عرفنا بمال القطاع العام، أموال القطاع العام، وهو المال المعد للمنفعة العامة للأمة أو للناس، وليس ملكا لشخص معين أو لفئة معينة. وهذا ما يسمى الآن بالخزانة العامة للدولة أو بالقطاع العام، ويدخل فيه كل المؤسسات التي هي تابعة للدولة من مؤسسات علمية وخيرية واجتماعية ووزارات إلى غير ذلك. حكم الزكاة في المال ده إيه؟ هذه مسألة مهمة. هل تجب الزكاة في المال العام، أي في المال المرصود للمنافع لعامة المسلمين وليس ملكا لفرد بعينه، هل تجب الزكاة فيه؟ والجواب لا، لا تجب الزكاة في الأموال العامة، لا تجب الزكاة في الأموال العامة. وهذا ما أفتى به كثير من علمائنا في اللجان والمجامع الفقهية والندوات العلمية المتخصصة، لأن الزكاة، لأن الأموال العامة ليس لها مالك معين. وذكرت أن من شروط الزكاة الملكية التامة، وأن يتصرف مالك المال في ماله وأن تعود منافعه عليه. والزكاة تمليك، والتمليك في غير الملك أنا لا أملكه، أنا لا أملك هذا المال العام، فالزكاة في غير الملك لا يتصور. طب إذا كان المال العام يستثمر ليدر ربحا عن طريق وزارات أو شركات أو مؤسسات عامة مملوكة بالكامل للدولة، هل تجب فيها الزكاة؟ والجواب لا، لا تجب فيها الزكاة. أفتى بذلك علماؤنا في المجامع الفقهية والندوات العلمية المتخصصة، لأنه يشترط لوجوب الزكاة أن تكون مملوكة ملكا تاما لمعين، وهذا مال عام ليس ملكا لمعين من الناس. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. طيب تعالوا بنا للمسألة من الأصول في هذا الباب، ألا وهي زكاة الذهب والفضة. أو ما يعرف بالنقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، لأنهما النقد في اللغة معناه الإعطاء، فهما ينقدان في البيع والشراء، عشان كده سمي النقدان من الذهب والفضة بهذا الاسم. حكم زكاة الذهب والفضة إيه؟ وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا. تجب الزكاة، تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ أي الذهب والفضة النصاب ومضى الحول الهجري الكامل، خلاص الملك تملك، وبعدين بلغ النقدان النصاب ومضى الحول، يجب أن نخرج في هذا المال من النقدين أي من الذهب والفضة بهذين الشرطين أو بهذه الشروط من ملكية وبلغ نصاب حالا حول، يجب علينا أن نخرج في هذين النقدين الزكاة. القدر الواجب إخراجه إيه؟ ربع العشر، ربع العشر 2.5%، يعني مثلا في كل 100 جرام تخرج جرامين ونصف، 2.5%. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة، دليل عام، الآية عامة في إيجاب الزكاة في الأموال بصفة عامة، والذهب والفضة من جملة الأموال، بل هما أصل الأموال. وتدبر معي هذا الحديث الذي يحمل هذا الوعيد الشديد، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الآخر في صحيح البخاري من حديث أنس في بيان الصدقات التي فرضها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله حسب ما كتبه له أبو بكر لما وجهه إلى البحرين وقال في إيه، قال عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر، الرقة اللي هي إيه؟ الرقة هي الدراهم المضروبة المعدة للتعامل، وفي الرقة أي في الدراهم المضروبة المسكوكة للتعامل ربع العشر، فإن لم تكن يا الله إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا يشاء ربها. لو إن 100 درهم 190 ما فيش فيها زكاة. وفي الصحيحين حديث الذي ذكرته أنفا حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أواق صدق، ومفهوم الحديث أن ما كان 5 أواق وهي التي تعدل 100 درهم وبالجرامات 595 جراما من الفضة الخالصة فيها الزكاة. نقل الإجماع على وجوب زكاة الذهب والفضة أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك الإمام بن حزم والإمام بن قدامة والإمام النووي وغيره، إجماع على وجوب إخراج الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال على هذا النصاب الحول الهجري. وسأبين الآن إن شاء الله تعالى حكم زكاة الحلي الذي التي تتزين به المرأة، سأبينه الآن إن شاء الله. طب إيه الحكمة؟ ما هي حكمة زكاة الذهب والفضة؟ النقود مهمتها ووظيفتها أن تتداول وأن تتحرك، فيستفيد الناس الذين يتداولونها. أما اكتناز الذهب والفضة وحبس الذهب والفضة بلا استثمار وبلا تجارة وبلا نماء يؤدي إلى كساد الأعمال وإلى انتشار البطالة وإلى ركود الأسواق وانكماش حركة التجارة والاقتصاد المحلية والعالمية. ومن هنا فرض الحق تبارك وتعالى الحكيم العليم الخبير الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال الحول الهجري. انتبه معي، سواء استثمره ونماه صاحبه أم لم يستثمره ولم ينمه، ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول واجبت فيه الزكاة، سواء استثمرت هذا المال أو لم تستثمر، هذا رزق الله لك وفضل الله عليه ونعم الله عليك، فواجب عليك أن تؤدي فيها حق الله سبحانه للفقراء والمساكين. طيب، ما المراد بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة؟ والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز، كنز المال الذي ذمه القرآن الكريم والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام هو الذي لا تؤدى زكاته، فأما ما أديت زكاته فليسمى كنزا ليس بكنز، سواء كان بارزا أو مخفيا. رجل عنده كنز وخفيه دفنه مثلا في الحديقة ولا في البيت ولا في أي مكان، كنز لكن يؤدي فيه الزكاة كلما كنزا. وبهذا قال جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم واستدلوا بالآية التي ذكرت أنفا، قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي وجه الاستشهاد؟ قالوا قوله تعالى ولا ينفقونها في سبيل الله تفسير للكنز في الآية والذين يكنزون، فكل ما وجب إنفاقه ولم ينفق فهو كنز، وإذا أدى الإنسان ما يجب عليه في ماله فليس بكنز حتى ولو أخفاه عن أعين الناس، حتى ولو دفنه. وعلى هذا التفسير جماعة كبيرة جدا من الفقهاء والعلماء استدلوا استدلالا لطيفا جدا وجميلا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، استشهد لطيف أول في هذا السياق وفي هذا المكان. قالوا آيات المواريث تدل على أن الله جل وعلا جعل في تركة المتوفى نصيبا للورثة، وهذا لا يكون، أي هذا النصيب لا يكون إلا إذا ترك الوارث أموالا مدخرة للورثة، لطيفة جميلة. وقال تعالى في قول لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، لا تدل على أن كل ما اكتسبه الإنسان فهو حق له، فإن أدى الزكاة فيه لا يسمى كنزا. وإن لم يؤدي الزكاة فيه مع بلوغ النصاب وحولان الحول فيه الوعيد الذي ذكرته من الآية القرآنية والحديث النبوي. وحديث حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري ومسلم والذي ذكرته مرتين قبل ذلك، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وقلت الأقية تساوي 40 درهما خالص من الفضة، والخمس أواق تساوي 200 درهم يعني بالجرامات 595 جراما من الفضة الخالصة بالموازين المعاصرة، والزود من الإبل قلت هو ما بين 3 إلى 10. وليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والخمسة أوسق 300 صاع، وبالجرامات 653 كيلو جراما، 653 كيلو جراما بالموازين الحديث. فما زاد على الخمس فيه الزكاة، فلا يسمى ما يتبقى بعد إخراج الزكاة كنزا، لا يسمى كنزا، وما كان دون الخمس أي أقل فإنه معفو عنه، لا زكاة فيه وليس بكنز. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. سيدنا سعد بيقول كده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني يزوره وهو مريض حين اشتد به المرض والألم في عام حجة الوداع. فقال سعد بن أبي وقاص لسيد الناس عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنه، ما عندوش إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، بالثلثين يعني؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا. فقال سعد: بالشطر، بنصف مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. فقال سعد: أتصدق بالثلث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث، والثلث كبير، وفي لفظ: والثلث كثير. ثم قال كلمات نبوية غاية في الرحمة، غاية في الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، أي حتى ما تطعمه لامرأتك تؤثر عليه. مع أن الإنفاق على امرأتك نفقة واجبة، إلا أن الحق سبحانه بفضله ولطفه وكرمه يأجرك على هذه النفقة. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، يمدون أيديهم إلى الناس. هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة. في رواية جميلة في صحيح البخاري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عربي يسأل عبد الله بن عمر: أخبرني عن قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزهما فلم يؤد زكاتها. من كنزها أي الذهب والفضة فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما هذا كان قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعلها الله جل وعلا طهرا للأموال. ومن المعلوم أن الزكاة قد فرضت في السنة الثانية من الهجرة. فيه رواية عند الإمام مالك في الموطأ، وعند الإمام الشافعي، وعند الإمام البيهقي بسند صححه الإمام النووي والألباني عن عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، إيه هو الكنز؟ فقال عبد الله بن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته، هو المال الذي لا تؤدى زكاته. ده كلام جميل. تعالوا لمسألة مهمة تحتاج إليها أخواتنا المسلمات ويكثر السؤال عنها جدا، ألا وهي: هل في الحلي الذي تتزين به المرأة، المصاغ يعني مصاغ الذهب والفضة، هل في هذا الحلي زكاة؟ والحلي حتى الكلمة حلوة يعني معناها الشيء الجميل، وهي كلمة عربية فصيحة، تتحلى وتتزين وتتجمل به المرأة لزوجها، فما حكم الزكاة في الحلي المعد للاستعمال؟ خلاص احنا قلنا الحلي ان كان مكنوزا بغرض التجارة او بغرض غير الاستعمال فيه الزكاة بلا خلاف بين اهل العلم اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن الحلي الذي يستعمل، المرأة بتستعمل هذا الحلي، السيدة بتلبسه لزوجها أو من بناتنا أو أخواتنا أو أمهاتنا، فما حكم الزكاة في هذا الحلي المعد للاستعمال؟ وأرجو أن تنتبهوا للجواب. اختلف، هذه مسألة فيها خلاف كبير جدا، يعني قرأت فيها أقوالا والله لا أبالغ إن قلت بحورا من أقوال أهل العلم في المسألة، وكل فريق له أدلته. اختلف فيها سادتنا وفقهاؤنا وعلماؤنا، أي في زكاة الحلي المعد للاستعمال، على أقوال كثيرة، أقواها قولا. القول الأول قالوا: تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال إذا بلغ الحلي عند المرأة المسلمة النصاب وحال عليه الحول، وجب عليها أن تزكيه حتى ولو كان للاستعمال. هذا مذهب الأحناف، وهذا قول للشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. وبهذا القول قالت طائفة من السلف، واختارها ابن المنذر والصنعاني والخطابي وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بالآية التي ذكرتها آنفا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. إيه وجه الاستشهاد بالآية؟ قالوا الحلي داخل في عموم الآية، انظر إلى الأدلة كل له دليله. قالوا الحلي حتى ولو كانت تستعمله المرأة المسلمة فهو داخل في عموم الآية، ولم يأتي دليل يستثني بعض أحوال الذهب، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا بغير دليل ولا بغير إجماع. طيب، استدلوا بروايات أخرى، استدلوا بمروى البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي فرضها الله على رسوله وشرع الله لرسوله، وفي فيه قال: وفي الرقة، أي في الدراهم المضروبة، ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه. أي وجه الاستشهاد بالحديث ذا؟ قالوا: إن الحلي إذا كان ورقا، ورقا يعني إيه؟ يعني فضة. إن الحلي إذا كان ورقا، أي إذا كان فضة، فإنه يجب فيه الزكاة. ليه؟ لعموم النصوص. استدلوا بالأدلة العامة، وما رواه مسلم عن أبي هريرة في الحديث الذي ذكرت أنفا: ما من صاحب ذهب لا يؤدي منه حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ف فيحمي عليه في نار جهنم فيبقى جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى آخر الحديث حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام. قال والحلي سواء كان ذهبا أو فضة من الذهب والحلي فضة أو ذهب لا يجوز أن نستثني من الذهب والفضة الحلي، ما فيش نص يستثني ولا إجماع يستثني الحلي من الذهب والفضة التي كان صلى الله عليه وسلم يأمر ويوجب إخراج الزكاة فيها بشروط المذكورة. واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي ذكرت ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وقد بينت أن مفهوم الحديث أن فيها صدقة إذا بلغت 5 أواق سواء كان هذا الذهب مضروبا أو حليا. استدلوا بهذا واستدلوا بما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال بسند صحح إسناده ابن الملقن وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. هذا أثر عن عائشة، لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. طيب، وقالوا الذهب والفضة ما جعل إلا للنماء على أي صيغة كانت بقى، وقالوا لا يحتاج فيهما إلى نية التجارة بخلاف العروض وسائر الجواهر الأخرى من اللآلئ والياقوت والفصوص لأنها خلقت للاستعمال، فلا تكون هذه للتجارة إلا بالنية. يبقى القول الأول، وذكروا حديث أخرى لكن من باب الأمانة العلمية، جلها وإن شئت فقل كلها ضعيف. القول الثاني من أقوال أهل العلم قالوا لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. امرأة عندها حلي تستعمله وتستخدمه وتتزين وتحلى وتتجمل به لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب. هذا مذهب الجمهور من المالكية، و هو أصح القولين عند الشافعية والحنابلة، وبهذا قال أكثر أهل العلم. وأجابوا على أقوال الفريق الأول بأن الأحاديث الواردة في زكاة الحلي ضعيفة. استدلوا مثلا ما قال الإمام الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام ابن الجوزي كل الأحاديث الواردة ضعاف، وقال الإمام الشوكاني لم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به، وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله الجميع قال في المسألة أحاديث من الطرفين، يعني ممن يقول بوجوب إخراج الزكاة ومن يقول لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. قال وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وردوا على الآية قالوا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا إن ذكر الكنز والإنفاق في آية واحدة يدل على أن المراد بالذهب والفضة في الآية النقود، لأنها هي التي تكنز وتنفق، أما الحلي المعد للاستعمال لا يعتبر كنزا، كما أنه ليس معدا للإنفاق بطبيعته، إنما هو للتحلي والتزين والتجمل. هذا رد من قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل أو المعد للاستعمال. استدل مروى البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. الله على استشهاد الجميل ده، تصدقنا تصدقنا، فقوله عليه الصلاة والسلام تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي، إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا للصدقة، لصدقة التطوع. واستدلوا أيضا استشهدوا بحديث أبي سعيد الذي ذكرناه مرارا، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وجه الاستشهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الصدقة في الرقة، الرقة اللي هي الدراهم المضروبة المسكوكة من الفضة المعدة للتعامل للبيع والشراء والتجارة، وأعرض عن ذكر سواها، فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا وكذا ففيها كذا وكذا، ولكنه اشترط الرقة من بينها. ولاقع هذا الاسم في كلام العرب إلا على الورق المسكوك المنقوش ذات السكة السائرة والمنتشرة التي يتعامل بها الناس، فقالوا هذا قيد يخرج الحلية ونحوه من وجوب الزكاة. واستدلوا بأثر عن سيدة عائشة عند الإمام مالك في الموطأ عند الإمام البيهقي بسند صحيح، قال كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. ولا شك الرجل أن الزكاة لو كانت واجبة في حلي بنات أخيها لكانت أحرص الناس رضي الله عنها على تزكية هذا الحلي. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه والأثر رواه أحمد الدارقطني والبيهقي وسند جيد أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحو من 50. فالأصل المجمع عليه في الزكاة أنها في الأموال المستثمرة النامية، والحلي صار بالاستعمال المباح من جنس كل ما يستعمل كالثياب والسلع لا من جنس الأثمان. هذا استشهادهم. والحاصل أن الخلاف في المسألة قوي، ولكل فريق حجته وأدلته. وأنا أقول لكم إخواني وأخواتي، مع شدة الخلاف هذا الأحوط والأبرأ للذمة واتقاء للشبهة أن تزكي المرأة المسلمة ما عندها من ذهب أو فضة، فإن زكته صار مالا مزكى، فإن استبرأت لدينها وعرضها بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأتت بذهب جديد فلتزكيه إذا بلغ هذا الجديد نصابا آخر، نصابا جديدا، من باب اتقاء الشبهة ومن باب الأخذ بالحيطة. طيب، ما حكم الزكاة في الحلي المتخذ بنية التجارة؟ الحلي المتخذ، أنا عندي حلي شايله بس النية عندي التجارة، لا تستعمله الزوجة ولا البنت ولا الأم ولا الأخت، بل هذا الحلي عندي سواء كنت الذي أمتلكه أنا رجل أو تمتلكه امرأة، فالحلي المتخذ بنية التجارة تجب فيه الزكاة سواء كان للرجل أو لامرأة، وهناك إجماع على ذلك من أهل العلم. سؤال مهم نسأل عنه كثيرا، ما حكم الزكاة في الذهب الأبيض؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا و وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول.